الشريط الخامس والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك يتعلق ببعض الأبواب التي لها علاقة بمسائل التوحيد، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن ثلاث مسائل أو عن مسألتين في هذا اللقاء، وهذه المسائل منها مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالتكفير بمجرد خروج اللفظ، ولكن ليس هذا على إطلاقه، وإنما ينظر في أصله إلى سابق ما عليه الرجل، وليس من نطق الكفر يكون كافرا، وليس من ابتدع يكون مبتدعا، لكن من نطق الكفر وهو من أهل الإسلام قلنا هذا كفر، ومن ابتدع وهو من أهل السنة قلنا هذه بدعة، ثم بعد ذلك ينظر فيما نطق به أهو يتوصل به إلى أن نكفر الشخص أم أن الرجل كان متأولا وله وجه أم لا. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث حديث حسن، وهو عند أبي داود وأيضا عند النسائي وعند البيهقي، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. في مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل الله وحده. الثالثة لأجل الله وحده مع وجود الاحترام. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. المصنف عليه رحمة الله ذكر هذا الباب ليبين أنه لا ينبغي للوالد أن يسمي ولده باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله. فلا يجوز لك أن تسمي ولدك الرحمن ولا الرحيم ولا الجبار، ولا يجوز لك أيضا أن تسميه الحكم والمتعال والأعلى والمقتدر والعليم والخبير وما أشبه ذلك، لأن الاسم الذي يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى هو على ما ورد في الكتاب والسنة، ويكون محلى بأل إذا كان مفردا، إذا كان مفردا. فإذا سميت ولدك عزيزا هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأنك ما قصدت به الاسم الأعظم الذي يكون محلى بالألف واللام. وكذلك لو سميته رحيما وتنتبه من بعض الأسماء التي إذا أفردت من غير أل دلت على التعظيم والتبجيل الذي ينهى عنه الشرع. ففي فرق لو سميت ابنك بعزيز، وفي فرق لو سميت ابنك بغفور. غفور لا يجوز، لماذا؟ لأنه شابه الاسم الأعظم، فالذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لا تسمي ولدك الجبار، ولا تسميه أيضا جبارا، لأن الجبروت من صفات الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الأسماء الحسنى المحلاة بأل لا يجوز التسمي بها، والأسماء التي ليست بمحلاة بأل يجوز بشرط ألا تصل في الشخص إلى مشابهة ربنا سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، في صفة من صفاته. طيب رحيم، رحيم نقول يجوز، لماذا؟ لأن الرحمة تكون من العبد وتكون من الرب، وهي في حق العبد سلب وإيجاب، وفي حق الرب سبحانه وتعالى تليق بجلاله، تليق بجلاله. لكن جبار، الجبروت والقوة هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. لكن لو ترك الرجل التسمية باسم من أسماء الله الغير المحلى بأل لكان خيرا له وأفضل، لأن هذا قد يوقع في النفس الريبة فيتورع الشخص من ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن من طريق ومن رواية الحسن بن علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، وإن الكذب ريبة. طيب بقيت عندنا الأسماء التي تدل على التزكية، التي تدل على التزكية، كحمد هذا يدل على التزكية، وخالد يدل على التزكية، ومحسن وصالح وسالم. بعضهم كره ذلك، والجواب أنه لا دليل على الكراهة، لأنهم يقولون الكراهة من باب قولها عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنقول أنا ما سميت ابني صادقا أو ما سماني أبي صادقا من أجل أن أزكي نفسي، لأنني لا أعقل ولا أدرك عند أن سماني. وذاك يقول أنا ما سماني أبي حمدا من أجل أن أزكي نفسي لأنني ما أدرك نفسي. ثم هذه الأسماء قد عرفت عند سلفنا الصالح، فذاك خالد بن الوليد ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وذاك نبي الله صالح ما أنكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاسم. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم عندهم من كان يسمى بالتسمية التي فيها تزكية، ومع ذلك ما أنكر على بعضهم البعض. إنما نقول لو تركها الشخص وترك هذه الصفات التي فيها شيء من التزكية لكان أفضل وأحسن، أما أنه لا يجوز فهذا يحتاج إلى دليل. الأصل الذي لا يجوز أن يسمي الرجل ابنه أو أن يسمي نفسه باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى ذلك جاز، وكذلك يجوز ما إذا كانت هناك الصفة مشتركة. وقلنا الاشتراك كان يسمي ابنه بعزيز وما أشبه ذلك من الصفات العامة كمحسن ونور إلى غير ذلك مما يدخل في الصفات، سواء صفات الذات أو الصفة على سبيل الإخبار. هنا المصنف عليه رحمة الله ذكر حديث أبي شريح. أبو شريح سماه قومه بالحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أو سموه بأبي الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فبين أبو شريح وقال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين الحكم فكنوني بأبي الحكم. هذا في حد ذاته نستفيد منه مسائل. المسألة الأولى التلطف في إنكار المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل بأنه يكنى بأبي الحكم تلطف معه وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ما قال هذا منكر وهذا لا يجوز، هذا يدل على اللين. ولو كنت فظا غليظ الفظ غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يتوب، لأنه هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، لكن قصد الله عز وجل أن يعلم خلقه وعباده الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنه ينبغي للحاكم أو للقاضي أو للعالم أن يسمح للمتكلم في أن يبين ما في نفسه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، سمع من أبي الحكم وقال أبو الحكم: إن قومي إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين الحكم. فينبغي أن تسمع، إذا انتقدت شيئا فاسمع من الطرف الآخر لعلك أن تكون مخطئا، فإن لم تكن مخطئا أقمت عليه الحجة في إثبات الخطأ عليه حتى يرجع بلين وحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الداعية طالب العلم يحتاج إلى حكمة، من نزعت منه الحكمة نزع منه الخير، نزع منه الخير. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه في الخير وأنفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فالحكمة ضالة المؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، انظروا إلى الأدب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أحسن هذا. انتبهوا، هنا وقفة مهمة جدا. أبو شريح كان الناس يرجعون إليه في العصر الجاهلي ويحكم لهم بالأسلاف والأعراف، ويرجعون إليه في ظاهر الأمر أيضا في زمن الإسلام ويحكم لهم بالإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق وعمم وقال: ما أحسن هذا. فما هو المقصود ما أحسن هذا؟ هل معناه ما أحسن هذا أن يرجع إليك الناس ويقبلوا حكمك بالأسلاف والأعراف الجاهلية، أم المقصود ما أحسن هذا أي ما أحسن ما ذكرت في أن الناس قدروك وبجلوك ورجعوا إليك وجعلوا لك مكانا؟ الجواب الثاني، جواب الثاني، معنى ما أحسن هذا أنك صرت مرجعا، لأنك إن كنت مرجعا في الجاهلية لقومك فستكون مرجعا لقومك أيضا في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا عرف الرجل في زمن الكفر قبل إسلامه أو في زمن معاصيه بأنه رجل كريم شجاع ودود رحيم، ثم رجع إلى الله عز وجل، فصفته التي كانت قديما ستزيد عظمة وتقديرا في الإسلام، لأن الإسلام لا يزيد الرجل إلا نورا على نور. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، إنما يرجع لكونه مرجعا للأمة أو لقبيلته أو لقومه. أما ما أحسن هذا في أنك تحكم بينهم بحكم الأسلاف والأعراف فلا، لأن الله عز وجل قد نقد ذلك وقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: الفاسقون، وقال: الكافرون. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمور الجاهلية تحت قدمي، وما أقر الإسلام شيئا من أعمال الجاهلية ينافي الفطرة، وإنما أتى بشريعة صافية وأقر ما كان موافقا لفطرة الإسلام. قال فما أحسن هذا، فقال فما ما أحسن هذا، فما لك من الولد. انظروا، ما قال له لا تسمي نفسك هذه التسمية، أنزلوا الناس منازلهم. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا أنكر المنكر ينكره بشدة وغلظة، وأحيانا ينكره بليد، انتبهوا جيدا. والمسلم ينبغي له أن يجمع ما بين الشدة وما بين اللين كما قال المتنبي، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أحيانا لا بد من شدة وأحيانا لا بد من لين. وانظروا إلى هذه الصور، لما دخل الأعرابي كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة في الصحيحين، دخل الأعرابي فبال في طائفة من المسجد، في مسجد رسول الله بال، فزجره الناس حتى كادوا يقتلوه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كبيرة التي فعلها الرجل هذا، كبيرة أن يبول الرجل في أي مسجد، كبيرة، فما بالكم في مسجد رسول الله الذي هو أفضل المساجد بعد بيت الله الحرام. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أذيته وقال دعوه ليكمل بوله. فلما أكمل بوله قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال للرجل إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. فالأعرابي عامي وفيه من الجلافة ما فيه، لو أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بشدة لكان رد الفعل منه شديدا، لكن الحكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، فقاله إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. فماذا قال الرجل بعد أن أعلن في قلبه العداوة، جعل في قلبه العداوة للصحابة؟ قال اللهم اغفر لي ومحمدا، وفي رواية اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هنا احتاج إلى اللين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف من يخاطب، يخاطب أعرابيا. لكن لما حصل من أبي ذر التعيير وقال يا ابن السوداء، قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، شد عليه. ولما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ ومن إطالته في الصلاة، فقال له أفتان أنت يا معاذ؟ شد النبي عليه الصلاة والسلام شدة قوية. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من يخاطب، يخاطب أبا الحكم وما زال جديدا في الإسلام وله مكانته، فأنزله النبي عليه الصلاة والسلام مكانته، كما جاء في الأثر الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن، قالت أنزلوا الناس منازلهم. فأنت إذا قدرت الشخص وأنت داعي، إذا قدرت العامي أو قدرت الكافر أو قدرت النصراني وأنت تدعوه للإسلام، عرف قدرك وجعل لك منزلة عالية في القلب. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يحسن العلاقة، وكان حكيما في دعوته حتى مع اليهود ومع النصارى. ولذلك جاء في ترجمته أنه لما مات الإمام أحمد بن حنبل خرج الناس جميعا في جنازته، خرج المسلمون والنصارى واليهود والرجال والصبيان، حتى قال بعضهم ظننا أن القيامة قامت بموت الإمام أحمد بن حنبل. فلا بد من الحكمة، وأحسن من قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فقال: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فقبل منه. ولهذا ابتدأ الراوي التابعي وقال عن أبي شريح ولم يقل عن أبي الحكم. لماذا؟ لأنه قد تحول من أبي الحكم إلى أبي شريح، فناداه الصحابة: يا أبا شريح. وفي هذا نستفيد أنه ينبغي للرجل أن يتكنى بابنه الكبير حتى لا يجري في نفس الكبير شيء على أخيه الآخر إذا تكنى الوالد به. هذا الحديث واضح وأعطيناه حقه فيما يظهر من التفصيل، وبينا ما يستفاد منه من خلال الدرس. قال المصنف رحمه الله: باب قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب الذي قلت لكم يتعلق بالتكفير، وهو باب مهم جدا. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فهو كافر. كان ينبغي ألا يطلق هذا الباب بهذه الصيغة، لأن معنى هذا أن من هزل بشيء من القرآن مطلقا فهو كافر. كان الأولى أن يقول: فهو كفر. ما ذكر عندكم؟ ماذا ذكر؟ فقط. وأنت أي نعم تستبعد هذه من شيخ الإسلام رحمه الله. أنا عندي أيضا نسخة غير هذه النسخة، لكن ظننت أن هذه أصح التي عندي. فهذا الصحيح أنه ليس فيها لفظة كافر، ليست فيها لفظة كافر، لكن لعلها زيادة جاءت من المصنف عليه رحمة الله، الذي هو أقصد المحقق الذي حقق هذه الرسالة وعلق عليها، بشير محمد عيون. تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ اي نعم. لأن هذا الكلام خطير جدا، الكلام هذا خطير جدا. فالأولى أن يقول: فهو كفر. الأولى للمعلق عليها رحمة الله، ونتراجع في كونها من كلام شيخ الإسلام النجدي. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ماذا عندكم؟ نعم اي نعم. عندكم الآية مباشرة؟ ولئن سألتهم ليقولن. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تمام الآية: لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا اليوم. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أي حديث الرواة، أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بالضم بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء.
أخي الكريم، تابع الاستماع على الوجه الثاني.
أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بالضم بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ارتحل وركب ناقته، أي متوجها إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث، حديث الركب، حديث السفر، الناس إذا خرجوا في السفر يتسلون بعض الكلام ما يبالون، وهذا موجود، نقطع به عن الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. نسعة التي إيش؟ حبل. وإن الحجارة تنكب رجليه. يعني مع تعلقه كان في حالة اضطراب، فكان يضرب في الأحجار ويضرب في الطين، وهذه هي علامة الرجل الضعيف الذي إذا وقع في الخطأ وأراد أن يبرر ما يستطيع أن يبرر، فيريد أن يتشبث بشيء فيحصل له شيء من الاضطراب وما يدري أنه قد فضح من خلال حركاته ومن خلال ألفاظه. انظروا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ إلى أن قال: لا تعتذروا اليوم، قد كفرتم. ما يلتفت إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وما يزيد عليه. انظروا هنا شدة. لماذا الشدة هنا؟ شدة لابد منها، لأنه يتكلم على صحابة رسول الله ويشتم فيهم، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه، وهم القوم الذين قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما ألقى له النبي عليه الصلاة والسلام بالا. لماذا؟ لأنه حارب الله وحارب رسوله، لكنه ما كان صحابيا، كان رجلا منافقا، كان رجلا منافقا في مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. عندكم هكذا؟ إذن شيخ الإسلام أطلقها هنا، وكان الأولى أن يقول وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهذا من الكفر، هذا من الكفر. ولهذا لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عن قول أحد الدعاة الذين عرفوا بالحزبية والضلال المبين، وقال في علماء الإسلام بأنهم عبيد العبيد، وقال بأن رئيسهم نصراني وأنهم يرجعون إليه، ماذا قال؟ قال: هذه ردة. ما قاله مرتد، هذه ردة، هذا كفر. وهكذا أي شخص يقول بأن علماء الإسلام لا يرجعون إلى الكتاب والسنة وإنما يرجعون إلى نصراني أو لا يهودي، هذا كفر. تقام عليه الحجة ويبين له لعله جهل، فإن أبى فهو كافر مارق خارج عن ملة الإسلام. نرجع الآن إلى شرح هذا الحديث مع الآية التي ذكرها المصنف، لكن نكتفي بشرح الحديث لأن الآية ستأتي وهي في الأصل مأخوذة من صلب الحديث. نعم، هذا رجل في غزوة تبوك، هذا رجل في غزوة تبوك كما في الحديث الصحيح أنه خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من هم القراء؟ الذين يقرؤون القرآن وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الحفظة منهم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. انظروا الكلمات التي قالها، اتهمهم بأنهم يسعون مع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الطعام ومن أجل الشراب، من أجل البطن، ما هي القضية من أجل الدين، من أجل الجهاد، من أجل الدعوة. لا، ما وجدوا لهم عملا ولا وجدوا مصروفا، فخرجوا مع القوم من أجل أن يشبعوا، وما أشبه الليلة بالبارحة. طلاب العلم الآن يخرجون ويهاجرون من بلادهم إلى بلاد أهل العلم من أجل أن يطلبوا العلم، فيقول عنهم الناس: أولئك حصل لهم الفشل، ما وجد عندهم عمل، أخذهم الجوع، لجأوا في الأخير إلى هؤلاء العلماء، عندهم الطعام وعندهم الشراب وهم عملاء، فيأخذون منهم ما شاءوا ويأكلون، لأن الحاجة قدرت عليهم أن يكون إيش؟ أن يكونوا مطاوعة على ما يقولون. هذا خطأ، هذا هو كلام المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب أو أرغب بطونا، يجوز هذا وهذا بالضم وبالفتح، ولا أكذب ألسنا. وهذه الطامة الكبرى، اتهمهم بأنهم يكذبون. إذن هذا المنافق أراد أن يطعن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طعن في عدالة الصحابة فقد طعن في حديث رسول الله، لأنه إذا كان هذا الصحابي ممن يكذب فما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه البتح، فأراد أن يطعن في العدالة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعد هذا الأمر من الكفر. ولا أجبا عند اللقاء، جبناء اتهامهم، فكيف يكونون كذلك وهم الذين حققوا أعظم المواقف يوم بدر ويوم أحد وفي غزوة تبوك. هذا الكلام ينافي الواقع، فهو تكلم عن الصحابة وفي نفس الوقت هذا الكلام يضر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن إذا كان في الصحابة فهو طعن في رسول الله. إذا طعن في شيخك، إذا طعن في تلاميذك فسيطعن في شيخك، إذا طعن في محدثك فسيطعن فيك، وإذا طعن في النقلة سيطعن في السنة. فهذا هو الذي عليه المبتدعة. لكن هذا الكلام هل يستفاد منه أن من شتم الصحابي أو من هزل في الصحابي أو من وقع في الصحابي يكون كافرا؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الرجل هزل فيهم واتهمهم ببخل أو اتهمهم بنقيصة لا تضر الكتاب والسنة من حيث إثبات الأدلة، فهذا في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد كفرا، ولكنه يعد فسقا ويعد ظلما، والرجل على خطر. وإن كان طعن في الصحابة رضوان الله عليهم وأراد من طعنه هذا أن يحكم عليهم بأنهم ليسوا بعدول، فهذا كافر، هذا كافر خارج مارق عن دين الله، مارق. لماذا؟ لأنه أراد أن يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث شاهد على ذلك، أن من كذب الصحابة وقع في الكفر. لا تعتذروا اليوم قد كفرتوا. وكذلك أيضا لو قال رجل بأن عائشة ليست مبرأة من حادثة الإفك، أو قال بأن أبا بكر ليس بأحق من الخلافة من علي وطعن فيه، إن قال ليس بأولى لا يكون كفرا، لكن إن طعن في أبي بكر وقال أخذها قهرا وهو لا يستحقها هذا كفر، ووحى هذا الأمر. وهكذا من اتهمهم بكذب أو بدجل أو بوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا كفر. وبهذا يتبين من خلال هذه التفصيلات ما يستفاد في هذا الباب أو في هذا القول الذي ذكره الرجل وأجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما كفره، أحسنت. مما يدل أنه إذا وقع الرجل في الرسول أو وقع في الصحابة لا يكون كافرا مطلقا، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن عليا ابن أبي طالب أرسل بذهيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله وأعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، فلم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال خالد وفي رواية عمر يا رسول الله دعني لأضرب عنقه فإنه منافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعله يصلي، قال له وكم من قوم أو وكم من الناس من يصلي وليس له من صلاته شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس. فهنا ما كفره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال له منافق أنكر عليه وقال لعله يصلي. يقول هنا عوف بن مالك وهو الذي سمع هذا الحديث كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فذهب منافق بمعنى النفاق الاعتقادي، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فذهب عوف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. عوف ابن مالك أراد أن يصل بهذا الخبر وإذا بالقرآن قد سبق، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل وبالقصة حذو القذة بالقذة، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله أراد أن يبرر عليه الصلاة والسلام، لماذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفر من رسول الله؟ الجواب لم يفر من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الرسول ليس بجبار، أما لو قال هذه الكلمة في كسرى أو في قيصر لفر وابتعد بعيدا، لأنه يعلم بأنه لا رحمة في قلوبهم. لكن لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة فيقول لعله أن يعتذر لي كما اعتذر للذين ما خرجوا معه في نفس الغزوة في غزوة تبوك واعتذروا، ولعله أن يعتذر كما اعتذر لمن؟ لعبد الله بن أبي، اعتذر له كثيرا 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 حتى أراد أن يصلي عليه وقام، فنهاه الله سبحانه وتعالى وقال ولا تصلي على أحد مات منهم، قال ولا تقم على قبره. فلجأ هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يلقى له عذرا، وليس في هذا الحديث دلالة على أن الرجل لا يعذر في باب العقائد. لماذا؟ لأن المتكلم ليس من المسلمين، بل المتكلم من من؟ من المنافقين. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، الذين يركبون في السفر، نقطع به عنا الطريق، نسلي على أنفسنا، سبحان الله، كلمة أودعت به الضلال وأنزل الله بسببها القرآن الكريم. نعم، ما هو؟ لا، عنا الطريق عندكم، عنا نعم، أحسنت. فهنا كلمة ما ألقى لها بالا ولهذا آذته. قد جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تخر به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية: من سخط الله. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يجبر هذا الكسر الذي حصل منه، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. عندكم تنكب على رجليه ولا تنكب؟ أنا أقصد يعني بدون تشكيل، هذا وهذا تنكب عليه، وقد يكون أيضا كذلك أنها تنكب عليه، يجوز فيها لغة التخفيف والتضعيف. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. وفي بعض الروايات أنه أكمل الآية إلى قوله: قد كفرتم. هذا الباب باب مهم، وفيه دلالة بينة على خطر الكلام في صحابة رسول الله، أو الهزل في كتاب الله أو في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بينا هذا الحكم بالتفصيل فيما يتعلق بالصحابة، ويتعلق بالله، ويتعلق بالقرآن، ويتعلق بالرسول، في قضية من شتم أو تكلم بكلام سيء، ووضحناه في بعض الأسئلة التي وردت في الفتاوى الشرعية، وذكرنا في ذلك التفصيلات التي تتعلق بهذا الباب بما لا يحتاج في نظري إلى مزيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي يقول هذا بعملي، هذا الرزق وليس بفضل الله. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوده المكاسب، بدونها بوجود المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، فلما كنت له أهلا أعطاني بوجود، بدونها. نعم نعم، بوجوه عندكم؟ قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. طيب، إذن صححها، نصححها عندي، عندكم صحيحة، أنا عندي سقط كثير في هذه النسخة. الصواب بوجوه. القول الآخر الذي ذكره: على علم من الله أني له أهل، هذا كلام ضعيف جدا لا يلتفت إليه. وهذا معنى قول المجاهد وأوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص هو البياض في الجلد، نوع من المرض، وأقرع لا شعر له في رأسه، وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا أي على هيئة رجل. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال فمسح أي الملك، فذهب عنه قدره أي مرضه، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء، عشراء الناقة الحامل التي قاربت على الولادة. وقال: بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس، قذرني وقذرني هذا وذاك. قال فمسحها فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فزاد، فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاه والدا، فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان في البقر إذا حصل الحمل ثم الولادة، في البقر والإبل يقال أنتج، وولد هذا، هذا يقال في حق ماذا؟ في حق الشاه والغنم. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل. يعني بعد أن مدهم الله عز وجل بهذا المال، أرسل الله سبحانه وتعالى الملك من أجل الاختبار مرة أخرى بعد أن أعطاهم هذا المال. نعم، يوجد في بعض الروايات. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. انظروا هذا الملك ماذا يقول لهذا. والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يستقذرك أو يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ يعني نسيت هذه النعمة؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلا إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه، أي في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. شرح هذا الحديث بمشيئة الله يأتي في الدرس القادم، وذلك لضيق القدر. أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.